إلى كل مسلمة،
إلى كل مؤمنة موحدة،
إلى كل من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا،
إلى من أرادت سعادة في دنياها وفلاحا في أخراها.
أعلم
أن أعظم حق على المرأة بعد حق الله عز وجل عليها هو
حق الزوج. نعم، حق الزوج. قال الله تعالى:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
حق الزوج.
الختمة واجبة على المرأة.
حق الزوج.
الاستمتاع.
حق الزوج.
العشرة بالمعروف.
حق الزوج.
ألا تخرج من بيته بغير إذن، ولا تأذن في بيته إلا بإذن.
حق الزوج.
أيتها الزوجة،
انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك.
فإن هي فعلت ذلك فما جزاؤها عند ربها؟
قال صلى الله عليه وسلم:
إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت.
وهناك حقوق كثيرة تفصلها فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، والآن مع مادة هذا الشريط والتي هي بعنوان
تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الجمعة هي آخر درس لنا فيما يتعلق بحقوق الزوج على زوجته. ندخل بعد ذلك إن شاء الله في صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سألته بعض النساء عن الجهاد وفضله، وأن الرجال يحوزون الأجر العظيم بذلك، فما للنساء في هذا الباب؟ فقال: خدمتكن لأزواجكن تعدل ذلك، أي تعدل الجهاد في سبيل الله. وهذا الباب فيه أحاديث مجتمعة يمكن أن يؤخذ منها حكم شرعي، وهذه الأحاديث تشير إلى حقيقة واضحة جلية
وهي وجوب خدمة المرأة لزوجها. المطالع لبعض الكتب الفقهية يرى بعض الآراء التي تقول إن خدمة المرأة لزوجها ليست بواجبة، والوجوب الشرعي هو ما يلزم المكلف أن يفعله وإلا وقع في الإثم. يعرفه العلماء ما طلب فعله على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا تعريف الوجوب الشرعي. ولأن الألفاظ عندنا لها دلالات، فيجب أن نبين معنى اللفظ. عندما نقول وجوب خدمة المرأة لزوجها، يعني أن المرأة إن لم تخدم زوجها فهي آثمة، فهي آثمة مستحقة للعقاب. فهذا البحث يختلف فيه بعض العلماء، فمنهم من يقول أن الخدمة واجبة، ومنهم من يقول أن الخدمة مستحبة فقط، بمعنى أن المرأة إن خدمت زوجها فبها ونعمت، وإن لم تفعل فلا إثم عليها. هذا هو رأي القائلين باستحباب الخدمة فقط، مع أن القول بوجوب الخدمة هو الراجع، بل هو الصواب، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن وعليهن، فما لهن عند الرجال أن يعاشرهن بالمعروف، وكما في الحديث أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتفيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. كما أن الإنفاق عليها وعلى أولادها واجب، حتم لازم على الرجل، بحيث أنه يأثم إذا لم ينفق على امرأته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. كفى بالمرء إثما، وهذا يدلك على عظم الإثم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. فإذا كان للمرأة على الرجل مثل هذه الحقوق، فما هو الحق المقابل للرجل على المرأة؟ قال هؤلاء: الاستمتاع، لأن العقد إنما نص فيه على الاستمتاع وليس على الاستخدام. فيقال إن المرأة أيضا تستمتع بالرجل، فهذا حق مشترك، كلاهما يستمتع بصاحبه. فما هي التبعة على المرأة في مقابل هذه الخدمات الهائلة بالنسبة للرجل؟ هل الرجل يعجن ويكنس ويخبز ويغسل الملابس وينظف البيت كما شغل المرأة إذن؟ وأين قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ ما الذي عليهن إذن؟ إذا كان الرجل يفعل كل ذلك ويضرب في الأرض حتى يكسب قوته وقوت أولاده من عشرات الأفواه والأيدي كل يوم، ثم يأتي في خاتمة اليوم أو خاتمة الأسبوع أو الشهر فيعطيها ما تريد، كيف يقال إن المرأة ليس عليها أن تخدم الرجل؟ بل وصل الشفر ببعض هؤلاء العلماء أنه قال: يلزم الرجل إن كانت زوجته تدخن أن يأتي لها بالسجائر. ويزعم أن هذا معروف، كيف والتدخين حرام؟ يعني لو أرادت المرأة مثلا أن تخرج متبرجة أو أن تشرب خمرا، يكون معقوق من الرجل أن يمنعها ذلك؟ هذا شفط. وهناك الذين يقولون باستحباب الخدمة فقط، لا أتصور أحدا منهم لو جاء بأضياف إلى البيت فقال لامرأته أعدي طعاما، قالت له إن الخدمة مستحبة، يعني لا جناح علي ولا إثم إن لم أخدمك أنت وأضيافك، التمس من يفعل لك ذلك. لا أتصور أن يقف هذا الرجل عند القول باستحباب الخدمة، بل لعله يخرجها. المعروف في العقود غير المنصوص عليها أن العرف هو الذي يتحكم فيها، فإن كان على الرجل حق فعلى المرأة حق أيضا، وإلا لم يكن هذا من العشرة بالمعروف. قالوا أيضا إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا، وهذا من أعجب ما يكون. هل خدمة فاطمة كانت إحسانا؟ لما ذهبت تشتكي؟ في الحديث الذي رواه الشيخان أن فاطمة رضي الله عنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما وقد جاءه رقيق، وفي بعض الروايات أن عليا لما رآها تخدم وقد تورمت يداها من الخدمة قال لها قد جاء أباك رقيق فاستخدميه، استخدمي أحد هؤلاء الرقيق. فذهبت إلى البيت فلم تجده فتركت الخبر عند عائشة رضي الله عنها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقصت عليه عائشة مطلب فاطمة رضي الله عنها ذهب إلى البيت إليها فوجدهما قد أخذا فراشهما، قال مكانكما، فقعد على الفراش لللللت حتى وجدت برد قدميه عند قدري، فقال لها أفلا أدلك على خير من خادم؟ وفي بعض الروايات قال لهما أفلا أدلكما على خير من خادم تسبح الله 33 وتحمداه 33 وتكبراه 34 فذلك لكما من خادم. سئل علي أما تركت هذا؟ قال قيل ولا ليلة صفين، المعركة المشهورة، قال ولا ليلة صفين. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت خدمة المرأة مستحبة فقط لقال لعلي إن الخدمة ليست بواجبة عليها، ائتيها بخادم فإن الخدمة لا تلزم ابنتي. أما وقد قال ذلك وهو صلى الله عليه وسلم لا يحادث الحكم أحدا، فدل ذلك على أن الخدمة واجبة على المرأة، وهو قول ابن حبيب وقول أبي ثور، وهو وجه في مذهب الحنابلة. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن أسماء رضي الله عنها قالت كنت أقوم على خدمة الزبير فكنت أحتش لفرسه وأعلقه وأكره وأقوم عليه. ومعلوم أن هذا كله كان يقوم على عين النبي عليه الصلاة والسلام وكان يرى ذلك. وفي صحيح البخاري أن أسماء رضي الله عنها كانت تقول وكنت لا أحسن أخبز وكنا لي جارات صدق من الأنصار كنا يخبزن لي. فخدمة المرأة لزوجها كانت مشتهرة، ولا شك أن بعض النساء كنا يكرهن ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يؤثر قط أنه قال لرجل من الرجال إن خدمة المرأة مستحبة فقط ويلزمك أن تأتي للمرأة بخادم. فدل ذلك على أن خدمة المرأة لزوجها واجبة، ومسألة أن العقد إنما هو للاستمتاع فقط مسألة في غاية التهافت، لأن كثيرا من الأحاديث الصحيحة دلت على أن خدمة المرأة لزوجها واجبة، لكن الخدمة إنما تكون بالمعروف، لا تكلفها فوق طاقتها، فإنه ليس على المرأة حتم لازم أن تخدم أم الرجل أو تخدم أباه، هذا ليس حتم لازم على المرأة، ولكن يندب إليه، فلا تكلفها شططا بالأعمال الجسيمة، لأن كل شيء مقيد بالمعروف. فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وليست كخدمة الحضرية، كل قيد إنما يكون بالمعروف، كل فعل إنما يكون بالمعروف. ثم لا تنسى أن الخدمة وإن كانت على المرأة واجبة، إلا أنه يستحب للرجل أن يشارك أهل بيته في بعض العمل. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون في خدمة أهله، وفي الشمائل للترمذي: يفلي ثوبه ويقوم على إصلاح نعله، فإذا أذن للصلاة خرج إلى الصلاة. هذا هو مقتضى المعروف، أن تشارك زوجك في بعض العمل، لا سيما إن وجدتها أثلت بكاهل الولد أو بكاهل أثل كاهلها بالعمل، سيما في خدمة الولد أو في خدمة الدار. هناك أمر آخر، وأنه لا يجوز للمرأة أن تخرج شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه، لا يجوز لها أن تتصدق إلا بإذنه، ولا تعطي أهلها شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه. وفي سنن أبي داود والترمذي وحسنه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع: لا تخرج امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه. قالوا يا رسول الله، ولا الطعام؟ لا تخرج طعاما؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. معنى الحديث أنه إن لم يجز للمرأة أن تخرج شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه، فكيف تخرج الطعام وهو أفضل أموالنا؟ لا يجوز لها. لكن إذا نظر المرء في بعض الأحاديث الأخرى رأى قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها بغير إذنه فله مثل أجرها. فهذا بظاهره يؤذن أن تنفق المرأة من بيت زوجها بغير إذنه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها بغير أمره كان لها نصف الأجر، كان لها نصف الأجر. فهذا يدلك على أنها ليست بآثمة، بدليل أن لها نصف الأجر، نصف أجر الرجل الذي اكتسب. هذه الأحاديث لا يغاض بعضها بعضا، لأن الأمر في الحديث الأول إنما يخرج على العرف، بمعنى أن يأذن الرجل إذنا إجماليا للمرأة أن تنفق، أو أن المرأة تعلم من حال زوجها أنه إذا علم بإنفاقها في الصدقات لم يتضايق ولم يمنعها، قرائن الأحوال. فإذا علمت المرأة ذلك من أمر زوجها وأنه إن علم بتصدقها من البيت لم يغضب جاز لها أن تنفق ولها نصف الأجر. أما إن كانت تعلم أن الرجل لا يأذن ويتضايق فلا يجوز لها أن تخرج. قال الإمام البغوي: أجمع العلماء على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن فعلت فهي مأزورة غير مأجورة. وهذا الإجماع إنما خرج من معاني بعض الأحاديث الصحيحة كحديث أبي أمامة الباهلي. إذن لا تضاد بين الأحاديث، لكن ينبغي أن نعلم شيئا وهو أن المرأة إن كان لها مال خاص كان يكون مهرها. بعض النساء يأخذن المهر كله، يقبضنه كله، فهذا المهر حقها، لها مطلق الحرية أن تتصرف فيه بغير إذن زوجها. وهناك صورة أخرى عينها العلماء، قالوا: إن أعطاها الرجل مالا خاصا بها فلا ترجع إلى زوجها في الإذن. لو كان يعطيها مصروف شخصي تتصرف به بحسب معرفتها صار هذا ملكا لها، يجوز لها أن تصرفه في الأوجه الخيرة بدون إذن زوجها، هذا هو حقها. لكن ينبغي للنساء أن يستأذن، ولا أقصد ينبغي الوجوب طبعا، أن يستأذن أزواجهن حفاظا على قلوبهن من التغير. فهذا من حق الرجل على المرأة أن تصون ماله، لا تبدله ولا تهدره، إنما القيد المعروف في مثل هذه المعاملات بالمعروف، كما جاءت هند بنت عتبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح إن آخذ من ماله بغير إذنه؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني لا تأخذ بقصد تبديل مال الزوج، فإن هذا حرام لا يجوز. وأيضا من حق الرجل على المرأة ألا تخرج من بيته بغير إذنه، سواء كانت في بيته بعد العقد عليها أو كانت في بيت أبيها قبل البناء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه. هذا واضح أن المقصود به المرأة بعد أن يبني الرجل بها. ولكن هناك حديث مطلق يمنع خروج المرأة من البيت بغير إذن الزوج، فسواء كانت المرأة في بيت أبيها أو كانت في بيت زوجها، طالما أنها زوجة لأحد الرجال سواء بنى بها أو لم يبني، لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه. وهذا أدب عالٍ، لأن المرأة أسيرة عند الرجل، كما ورد في الحديث الصحيح: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، إنهن عوان عندكم. والعاني هو الأسير، العاني هو الأسير. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: لا شك أن النكاح ضرب من الرق، النكاح نوع من الرق بالنسبة للمرأة. والدليل على ذلك أن المرأة لا تستطيع أن تتزوج وهي متزوجة، لأنها مسترقة أسيرة، ولا تستطيع أن تجمع أن تطلق نفسها وهي تحت الرجل، فهذا يدل على أنها أسيرة. فهذه المرأة المأسورة ما يحل لها أن تخرج من الأسر إلا بإذن زوجها. ليس معنى هذا إن هذا امتهان للنساء إنهن عبيد، ليس هذا هو المقصود، لكن معنى الرق أي أنها ليست ملك نفسها، أي لا تستطيع أن تتصرف في نفسها، لابد أن ترجع إلى المالك، والزوج هو المالك. ولا تخشن بصدره ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. فإن قال لها لا يدخل أبوك أو أخوك، لا يجوز لها أن تدخل أباها أو أمها أو أخاها إن كان الزوج يأبى ذلك، لا يجوز، لا يجوز، يعني حرام للمرأة أن تدخل أحدا ممن يكره الزوج في البيت إلا بإذنه. ولا تخشن بصدره أي لا تأتي من الأفعال ما يخشن صدره ويؤلب قلبه، لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت يزيد فقال لها أي هذه أذاة بعل أنت أي لك زوج؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه أي لا أقصر في خدمته. قال لها فانظري أين أنت منه فإنه جنتك أو نارك. هل هناك امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسمع مثل هذه الأحاديث ثم تعق زوجها انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك أو نارك، يعني إن أطعتيه دخلت الجنة، طبعا بفعل الطاعات الأخرى، لأن بعض النساء يتصورن أنهن إن أطعن أزواجهن وتركن كل شيء دون ذلك أنهن في الجنة، وهذا محال. كل هذا بشرط أن تؤدي الواجبات المفروضة عليها كمسلمة ثم تطيع زوجها. أما أن تظن أن طاعة الزوج يمكن أن تنجيها إن تركت الصلاة أو تركت صوم رمضان أو نحو ذلك، هيهات. إنما هو جنتك أو نارك، فدل على أن طاعة الزوج لها شيء خطير جدا في دخول المرأة الجنة. وفي الحديث الصحيح إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. فهذا الحديث يدل على أن طاعة الزوج شيء من أشياء تفعلها المرأة حتى تحرز الجنة. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. وعندنا في سنن الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤذي امرأة زوجها إلا لعنتها الحور العين. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا لعنتها الحور العين، تقول لها قاتلك الله لا تؤذيه، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. أين المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر تعرض نفسها للعنة الحور العين؟ والحور العين ما يلعن إلا من لعن الله، لا يلعن إلا من لعن الله. لعنت الله لا تؤذيه، أو قاتلك الله لا تؤذيه، إنما هو عندك دخيل، أي ليس في الدنيا بدار مقام له، إنه يوشك أن يفارقك إلينا. أخذ بعض العلماء من هذه الجملة الأخيرة أن الرجل إن أحب زوجته في الدنيا وجمع الإيمان بينهما كانت زوجته في الآخرة، وأنه إن كرهها في الدنيا ومن لها أبدله الله تعالى من الحور العين. إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وهناك حقوق أخرى للرجل على امرأته لعظم حقه عليها. حق الرجل أعظم وآكد، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ظن بعض الناس أن السجود ليس هو السجود المشهود المعروف أن تسجد على الأرض، قال إنما السجود أن تحني ظهرها شبيه بتحية الأعاجم، وهذا خطأ وإخراج لللفظ عن مدلوله بغير دليل. قال يقول علماء البيان: إن الألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ قوالب المعاني، فإن كانت إن كان هناك لفظ مثلا مثل كلمة يد، إذا سمعت كلمة يد ما هو المعنى المتبادر إلى ذهنك من معنى اليد؟ هذه اليد الكف والخمسة أصابع، هل يخطر على بالك إذا سمعت كلمة اليد أنها بمعنى النعمة؟ لا يخطر على بالك، لأن المعنى الذي وضع هذا اللفظ له يقتضي هذا المعنى المتبادر إلى أذهان الجميع، كقول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. الذين لجأوا للتأويل قالوا إن اليد هنا بمعنى النعمة، هذا إخراج لللفظ عن القالب المعروف، ولكن لا نشبه ربنا بخلقه، تعالى الله عن ذلك، كل شيء يخطر بذلك فالله على خلاف ذلك، له يد تبارك وتعالى كما أثبت لنفسه، لكن ليست كيد المخلوقين، لا نستطيع أن نتصورها. هذا هو المعنى المعروف. إنما إن قلت إن لفلان علي يد، إن لفلان علي يدا، ما هو المقصود باليد هنا؟ أي علي نعمة، فلان له عندي نعمة، الجملة تؤدي إلى هذا المعنى، وهذا ما يسميه العلماء بالقرينة الصارفة لللفظ عن معناه الحقيقي المجرد، كقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بينما رجل يزور، يعني في الطريق يزور أخا له، إذ بعث الله إليه ملكا في صورة رجل، قال له الملك: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى قرية كذا أزور أخا لي. قال: هل ترى أن له عليك يد، أي نعمة وجميل وفضل، فأنت تزوره بمقتضى هذا الجميل؟ قال: لا، غير أني أزوره في الله تبارك وتعالى. قال: غير أني أحبه في الله تبارك وتعالى. قال: فإني رسول رسول الله إليك يخبرك أنه يحبك كما أحببته فيه. فاللفظ هل ترى له عليك يد، لا يقال عليك يد يعني عليه يد اللي هي اليد الحقيقية، لأن الجملة لا تعين على ذلك. فإذا ورد لفظ السجود في الحديث لا يتبادر منه إلا السجود المعروف، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ويأتي مزيد من الإيضاح بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مما يدل على أن المقصود بالسجود هو السجود على الأرض ما ورد في سياق هذا الحديث وغيره، أن معاذ بن رضي الله عنه لما كان بالشام رأى النصارى يسجدون لأساقفتهم، فأول ما رجع ورأى النبي عليه الصلاة والسلام خر على الأرض ساجدا. قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم يسجدون لأساقفتهم، فأنت أحق أن أسجد لك. فقال: إن السجود لا يكون إلا لله. أظن السياق واضح جدا أن السجود كان على الأرض. إن السجود لا يكون إلا لله، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ومن هذا الحديث استدل العلماء على العذر بالجهل، لأن الرجل إن سجد لصنم أو لبشر وهو يعلم أن السجود لا يكون إلا لله كفر. لو كان يعلم أن السجود لا ينبغي إلا لله فسجد لعبد أو لحجر لشيء كفر. أخذ العلماء من هذا الحديث أن معاذ إنما تأول وكان جاهلا بالحكم، أن الرجل إن سجد وهو لا يدري أن مثل هذا السجود يكفر العبد بفعله عذر بجهله، وإلا لو كان لا يعذر بجهله لقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: قد كفرت بهذا الفعل، اذهب فاغتسل وقل الشهادتين وادخل في الإسلام. أما أنه لم يقل له شيء من هذا وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فدل على أنه يعذر، على أن الجاهل إذا فعل فعلا من أفعال الكفر لا يعلم به أنه يعذر. فهذا يدل على أن السجود المقصود به السجود الحقيقي المعروف، السجود بالمعنى الشرعي. أفرأيت إلى هذا الحديث يقول: إن كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ثم تأتي امرأة تقصر في حق زوجها وتخشن بصدره، ما ينبغي للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفعل ذلك. إن الحياة الدنيا قصيرة لا تتسع لمثل من النزاعات. إنك إن اشتغلت بالنزاع مع غيرك، مع زوجك أو غيرك، ضاعت حياتك وضاع الوقت الذي ابتلاك الله عز وجل فيه بالعمل تذهب إليه، وقد خاصمت الكل وخشمت صدرك على الكل أو ملأت صدرك بالحقد لأجل مسائل توافه ما لها ثمرة. هذه الدنيا قصيرة جدا، كما ورد في بعض الأحاديث ولكن هي غير صحيحة، لكن ورد هذا على بعض ألسنة السلف أن الدنيا خطوة رجل مؤمن، خطوة. ويرجى في بعض الأحاديث أو بعض الإسرائيليات أن نوحا عليه السلام وهو أطول الأنبياء عمرا سئل عن الدنيا قال: باب خرجت منه وباب، باب دخلت منه وباب خرجت منه. ولا يحس المرء بهذه الحقيقة المرة إلا وهو يعاين ملائكة الله تبارك وتعالى وهي تنزع الروح، يعيش 60 أو 70 أو 80. الذين وصلوا إلى هذا العمر سلهم هل الدنيا قصيرة أم لا، يجدها قصيرة، فهي ما تستحق نزاعات. لا يجوز للمرأة، وقد وصف الله عز وجل الزواج بأنه سكن، بل وصف الرجل مع المرأة في عشرتهما بأن من ذلك: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني انظر إلى قوة هذا التعبير، كلاهما لبس الآخر ملابسة. لما الخصومة والنزاع؟ وتتصور المرأة أن الرجل متسلط عليها، هب ذلك، إن الظلم لا يدفع بظلم مثله. والمثل الجائر الفاسد الذي يجري على ألسنة الناس: إن الكبر على أهل الكبر صدقة. متى كان الكبر صدقة؟ متى كانت المعاصي تدخل في جملة الصدقات التي يتقرب إلى الله بها؟ لا يجوز أن يدفع الباطل بباطل، إنما يدفع بحق أو اصبر. لا تقل ظلمني أظلمه، لا، ظلمك ادفع ظلمه بحق أو اصبر عليه. لكن الله تبارك وتعالى الذي حرم الظلم على هذا الإنسان حرمه عليك أيضا. فالمرأة لا تتصور أن الزوج خصم لها وتصبر عليه، فإن صبرها عليه له به أجر. أين مثل هذه المشاحنات من مثل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وغيره: رحم الله عبدا استيقظ من الليل فأيقظ امرأته أي لتصلي معه، فإن أبت نضح الماء على وجهها. ورحم الله امرأة استيقظت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت الماء على وجهه فأيقظته. صورة مختلفة تماما للبيت المؤمن الصالح. ولكن ينبغي الالتزام أو فهم معنى النضح. النضح ماء خفيف جدا يكون باليد أو يكون بالفم، خفيف جدا، مش تروح تجيب خرطوم المية وترش، لا، ماء خفيف جدا توقظه فقط، وإلا هذا يخشن صدره. ثم يجب على الرجل أو المرأة أن يترفق كلاهما بالآخر في هذا الباب. يعني هب أن الرجل متعب أو المرأة متعبة طيلة اليوم في عمل البيت، ليس لابد أن توقظها، إنما هذا ندب تندب إلى هذا الفعل إن علمت راحة المرأة. وإلا فعرضت علي حالة في غاية العجب: رجل تزوج امرأة وأراد لا أن ينفذ هذا الحديث، ولكن المرأة تستيقظ في الفجر والرجل لا يستيقظ من شدة تعبه وعمله في اليوم، وكان يعمل عملا شاقا ويأتي في الليل متأخرا، فكانت تستيقظ توقظه يأبى وهذا نائم. فتكرر هذا مرة واثنين وثلاثة، فأغلظت المرأة عليه في الاستيقاظ وقالت: كيف لا تصلي الفجر؟ أنا أصلي، لكن مثلا يقوم بعد صلاة الجماعة مثلا بعشر دقائق ربع ساعة. فقالت له: إذا طلقني. ولم يكن مضى على زواجهن أكثر من ثلاثة أسابيع. قال لها: اذهبي فأنت طالق. ثم جاءت المرأة تستفتي في هذا الأمر، هل يجوز لها أن تقول ذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه قصة كما في سنن أبي داود: امرأة صفوان بن المعطل السلمي شكت زوجها للنبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس، قالت: يا رسول الله، إن صفوان يضربني إذا صليت ويقصرني إذا صمت ولا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس. فقال صفوان: يا رسول الله لا تعجل علي، فأما قولها يضربني إذا صليت فإنها تصلي بسورتين أي بعد فاتحة، وقد نهيتها عن ذلك وأمرتها أن تصلي بسورة واحدة. فقال لها: أطيعي زوجك، لأن الصلاة تنعقد بالفاتحة فقط بدون قراءة سورة، فكيف إذا كانت المرأة تؤمر بسورة واحدة وهذا مستحب وطاعة الزوج فرض؟ قال لها: أطيعي زوجك، وأما قولها يفطرني إذا صمت فإنني رجل شاب، وهي تستأنف الصوت ما تستأذنه، فيأتيها فيفسد عليها صومها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. أما قولها لا أصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فإن آل بيت عرف عنا ذلك، إن آل بيت عرف عنا ذلك، أنا هكذا وأبي هكذا وأبوه هكذا وأبوه هكذا وجده هكذا، البيت كله ما يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. فواضح من سياق الحديث أن هذه سبلة، أن نومه ثقيل، إذا نام ينام نوما عميقا لا يستيقظ، ولا يملك أن يستيقظ وإن أيقظه أحد، والشريعة سمح. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظت فصلي. لأنه في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فكيف تقول له صلقني؟ لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. البيوت المؤمنة يؤخذ منها القدوة، وهناك آداب يطول الحديث عنها لعلنا نتطرق إليها إن شاء الله في بعض الدروس القادمة، تهيئة لشهر رمضان المعظم. أعاذ الله تبارك وتعالى علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والنماء والنصر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا.
أيها الأحبة في الله، هنا من تصرف الشيخ.